باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبته الرد على القبوريين وأمثالهم الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر. مناسبته لكتاب التوحيد الرد على القبوريين وأمثالهم الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر. فإذا كان أصلح الصالحين والأولياء وسيد الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقال له إنك لا تهدي من أحببت، فكيف بمن دونه؟ أليس كذلك؟ إذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ربه إنك لا تهدي من أحببت، فكيف بمن دونه ممن يدعوهم هؤلاء القبوريون ومشرك الزمان؟ ففيها رد عليه. هذه الآية قول الله تعالى إنك، المخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تهدي من أحببت. سبحان الله، ألم يقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ كيف نجمع بين الآيتين؟ إنك لا تهدي من أحببت نفي للهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم إثبات للهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نجمع بينهما؟ تفضل. نعم، هي التوفيق هي للهام، الثانية هي هداية الدلالة والأشياء. طيب أحسن، إذن الجمع بين النصين بأن نبين ما المراد بالهداية المثبتة وما المراد بالهداية المنفية عنه. فقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت هذه هداية التوفيق والإلهام، فهي خالصة لله عز وجل لأنها متعلقة بمشيئته وحكمته وربوبيته. فالنوع الأول من الهداية هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله تعالى لا يشاركه أحد سواه، كما يقول الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النوع الثاني هي هداية الدلالة والإرشاد والتعليم والبيان، وهذه مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء والعلماء والدعاة والمربين وكل من كان على صواب ودعا إليه، يدل عليها قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ويدل عليها قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أي نوع هذا من الهداية؟ دلالة وإرشاد، لأنها لو كانت توفيق وإلهام لاستجابوا وآمنوا، لكنهم استحبوا العمى على الهدى، فدل على أن الهداية التي هدوا إليها هي هداية البيان والدلالة والإرشاد. وهذا يا إخوة أمر مشاهد، تجد أن الأب مثلا يعظ ابنه وينصحه ويلك آمن إن وعد الله حق، أليست هذه هداية؟ هداية دلالة وبيان، فيأبى ويقول هذا إلا أساطير الأولين. إذن هداية الدلالة والبيان والإرشاد والتعليم تحصل لأهلها من الأنبياء والعلماء والدعاة والمربين والناصحين والمحتسبين، وأما هداية الدلالة للتوفيق والإلهام فهي مما يختص الله تعالى به. قوله إنك لا تهدي من أحببت أي يا محمد، يعني من أحببت من؟ من أحببت هدايته. ومن كان المراد بذلك؟ أبو طالب، لكنها تشمل ما هو أعم من هذا، ولكن الله يهدي من يشاء، يعني من أراد الله به خيرا. قال الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أمور إلهية سماوية بيد الله عز وجل، شرح الشرح والضيق من الله سبحانه وتعالى. تتمة الآية وهو أعلم بالمهتدين، يعني هو سبحانه أعلم بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها. فهذا هو مضمون هذا الباب، وصلته بكتاب التوحيد قد بيناها. ففي هذه الآية الرد على من يعتقد في الأولياء والصالحين نفعا أو ضرا، الرد على من يعتقد في الأولياء والصالحين نفعا أو ضرا وتصرفا. الفائدة الثانية أن هداية التوفيق والإلهام بيد الله، أن هداية التوفيق والإلهام بيد الله. أيضا دلت على إثبات صفة العلم لله، هذه الفائدة الثالثة، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فقوله أعلم دليل على صفة العلم لله عز وجل. أيضا دلت على إثبات صفة المشيئة لقوله من يشاء، فالله له المشيئة المطلقة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أيضا دلت على إثبات الحكمة لله تعالى لقوله وهو أعلم بالمهتدين. واحفظوا جيدا أيها الإخوان أن مشيئة الله دوما مقترنة بحكمته، مشيئة الله ليست مشيئة محضة هكذا، لا، مشيئة مقترنة بالحكمة، فالله تعالى يشاء لحكمة، أفعاله معللة سبحانه وبحمده مبنية على الحكمة والتعليم، بخلاف ما ذهبت إليه الأشاعرة أن الله يشاء بمحض المشيئة ولو لم يكن هناك حكمة، هذا باطل. وقد ألف ابن القيم رحمه الله كتابا ماتعا في باب القدر اسمه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليم، من أحسن ما كتب في موضوع القدر. أتبع ذلك بهذا الحديث، قال في الصحيح، مراده في صحيح البخاري، عن ابن المسيب عن أبيه. من ابن المسيب؟ هو سعيد رحمه الله، الإمام الثبت الثقة المشهور الذي توفي على رأس المئة تقريبا بعد التسعين، سعيد بن المسيب، وأبوه المسيب بن حزم. عن ابن المسيب، ويقال المسيب وهو الأشهر. عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال، وأبوه كان صحابيا وقد كانت وفاته زمن عثمان. ومن الطريف أنه يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يعني أنت أن يغير اسم حزن إلى سهل، فقال لا أغير اسما سمانيه أبي، اسمه حزن لقبه المسيب. قال سعيد فما زالت فينا حزونة آل المسيب، لم يقبل والده تغيير اسمه، والأسماء مؤثرة أيها الإخوان. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان له عناية ورعاية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيعني أدخله في جواره وحماه من قريش، لكنه كان مصرا على كفره. قال جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، اثنان من صناديد قريش كان يعودانه وهو يحتضر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال. ومعنى حضرته الوفاة يعني مقدماتها وعلاماتها، معلوم الوفاة نسأل الله يحسن لكم الخاتمة لها مقدمات ولها علامات. فقال يا عمي، هكذا لأنها كانت يا عمي، فرفع أو حذف حرف العلة منادى فبقي منه الكسرة، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة. لماذا قلنا كلمة؟ لأنها بدل من جملة لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني ما معنى أحاج لك بها عند الله؟ يعني أشفع لك عند الله بها أنك قلتها. فقال له، أي هذين المشركين، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ من عبد المطلب؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو أبي طالب، وكان يعني من أعظم العرب ومقدم قريش، وهو الذي حفر عاد حفر بئر زمزم، وكان له ذكر وسيط، فهما نخياه بنخوة الجاهلية. قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وتعرفون يعني مقدار هذا الأمر وقع في نفس العربي، العرب أمة تحتفي بآبائها وأجدادها ويعني يعتزون بهم، نخوة جاهلية يعني إذا كانت في غير موضعها. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجو قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأعاد يعني عليه قوله أترغب عن ملة عبد المطلب. وتأملوا هذا المحتضر الذي يلتفت يمنى ويلتفت يسرى، له من يدعوه إلى الهدى وله من يدعوه إلى الضلالة، لكن لمن كانت الغلبة؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. لما عبر الراوي بقوله هو؟ استبشاعا للكلمة، وهذا كثير نظائره في النصوص، يعني المراد أن آخر ما قال أنا، لكن الراوي يعني استثقل أن يأتي بتعبير الذي ينمى أو ينسب إلى النفس، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يا أخوان يدلكم على أن العرب كانوا يعرفون دلالات الألفاظ، ما هي المسألة مجرد كلمة تقال، يعلم ماذا يعني أن يقول لا إله إلا الله، يعني الكفر بالطواغيت باللات والعزة ومنات وهبل وغير ذلك، فكان يدرك مدلول هذا، وأنه يعني الدينونة لله وحده فقط، يدركون ماذا يعني ذلك وهم في فراش الموت. فأبى أن يقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. حلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لام القسم وبعدها نون التوكيد الثقيلة، ما لم أنهى عنك. احترز صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان للنبي أي لا ينبغي لهم، وهذا أبلغ من قوله لا تستغفروا للمشركين، يعني أنه ما كان ولا ينبغي لهم وحاشاهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذا التوحيد الخالص أيها الإخوة، الذي يلغي جميع الروابط والعلائق والوشائج سوى رابطة الإيمان. فإذا تعارضت تلك الروابط مع رابطة الإيمان بطلت، أما إذا بقيت فهي باقية. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فمناسبة هذه القصة للباب ظاهرة، لأنها في الواقع سبب نزول وتفسير لها، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم على عظم قدره ومنزلته عند الله لم يملك لعمه الأقرب نفعا ولم يملك هدايته، فكيف يطلب ذلك من غير من هو أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فوائد متعددة، منها مثلا جواز عيادة المريض الكافر إذا رجي إسلامه، جواز عيادة المريض الكافر إذا رجي إسلامه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، حتى إنه عاد مرة غلاما يهوديا وهو على فراش الموت، فقال له أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه، أبوه يهودي جلد، لكنه في تلك الساعة رقت نفسه وقال أطع أبا القاسم في تلك اللحظة، ولا اليهودي قل أن يلين قلبه، قال أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. وفي الحديث أو في هذه القصة بيان ضرر أصحاب السوء وقرناء السوء. انظروا أيها الإخوة شؤم هذه العلاقة، كيف أنهم في تلك اللحظات الأخيرة حالوا بينه وبين النجاة. هكذا صديق السوء، فليحذر الإنسان أن يتأثر برفقاء السوء على مختلف الدرجات، ليس بالضرورة أن يكون قرين السوء يعني يحول بين الإنسان وبين الإيمان، لا، أحيانا يكون سببا في أن يوقعه في المعصية، في الفسق، في غير ذلك من الكبائر. وكما قيل عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتل. في القصة أيضا ما يدل على معرفة العرب بمعنى لا إله إلا الله، وأنها تقتضي الكفر بما يعبد من دون الله. معرفة العرب بمعنى لا إله إلا الله وأنها تقتضي الكفر بما يعبد من دون الله. طيب، وفي القصة أيضا ما يدل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قال لا إله إلا الله لا حاجة له بها عند الله عز وجل. وفي القصة والحديث ما يدل على بطلان التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره لجلب النفع أو دفع الضر، بطلان التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في جلب النفع ودفع الضر، وهذا واضح. فالذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله أين هم عن هذا الحديث، حينما يقول قائلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم. أين يذهبون، أين هم عن مثل هذا الحديث وهذه الآية. وفي الحديث أيضا ما يدل على كفر أبي طالب والرد على من زعم إسلامه، وهذا أمر يسلكه بعض الضعفاء، يحاولون بدافع عاطفي أن يثبتوا إسلام أبي طالب وإسلام والدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا دليل أو بأدلة موضوعة. فهذا هو الواقع، أن أبا طالب مات آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هذا الذي نعتقده فيه. وفيه أيضا مضرة تقليد الآباء والأجداد إذا كانوا على باطل. لنستمع إلى المسائل فيما بقي من الوقت.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم، وأن المراد بهذه الهداية هداية التوفيق والإلهام.
الثانية تفسير قوله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
نعم، وهذا يدل على عدم جواز الاستغفار للمشركين مطلقا، ومن تطبيقاتها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه بالأبواء وأن يستغفر لها، فأذن له أن يزور قبر أمه ولم يأذن له أن يستغفر لها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 400 دارع من أصحابه، فقام على قبرها وبكى وأبكى من حوله ولم يستغفر لها. نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
نعم، أن تفسير لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله وعدم دعاء غير الله عز وجل، هذا هو تفسيرها الذي عرفه أبو طالب والمشركون ويتجاهله مشرك الزمان. نعم.
الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
نعم، يعني أعلم منه بأصل الإسلام من حيث يعني المراد والدلالة، فلا شك أن هذا يدل على سوء حاله أن يكون أبو جهل أعرف منه بحقيقة الإسلام.
نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم،
قال إن أحد العرب سأل بعض الصحابة قال إلى ما تدعون؟ قال إلى لا إله إلا الله، فقال لتقاتلنكم الروم والعجم. انظر كيف استنبط هذا المعنى، قال إلى ما تدعون؟ قال إلى لا إله إلا الله، قال لتقاتلنكم الروم والعجم. أدرك أن هذه الكلمة العظيمة الثقيلة لها تبعات ويترتب عليها مواقف، ليست كلمة تقال باللسان، لأن أصحاب الأهواء وأصحاب الشرك سوف يدبون عن هذه المصالح التي يحصلون عليها وعن شركهم، فيحملون السلاح في وجه أهل الإسلام. نعم.
الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، وذلك لأن لعمه حق خاص فقد لقرابته، ولأنه كان يذوده ويحميه، ولهذا لما سأله العباس هل نفعت عمك بشيء؟ قال نعم، وجدته في الدرك الأسفل من النار فأخرجته إلى ضحضاح من نار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، خفف عنه بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أخص أنواع الشفاعة. نعم.
السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
عبد المطلب هكذا؟ طيب، لأن ملة عبد المطلب هي الشرك.
السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
نعم، لأنه قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فنهي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم.
الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان،
وهذا واضح بين، عافانا الله وإياكم.
التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر،
كذلك على الإنسان أن يتخلص من هذا القيد، فلا يكون متبعا إلا بنور الحق لا تحمله على ذلك عاطفة أو حمية أو عصبية أو نخوة جاهلية، عليه أن ينأى بنفسه عن كل هذا ويتسامى ولا يقع أسيرا مرتهنا لمثل هذه الأشياء. نعم.
العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك باستدلال أبي جهل بذلك.
أيه، وهي قوله أترغب عن ملة عبد المطلب.
الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته.
صحيح، الأعمال بالخواتيم لو قالها أبو طالب لنفعته ولحاج النبي صلى الله عليه وسلم له بها عند الله عز وجل، ولهذا ينبغي الإنسان دوما أن يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. ففي حديث أبي مسعود المشهور: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا يوجب للإنسان أن يكون بين الخوف والرجاء، وألا يركن إلى حاله وألا يعجب بنفسه، بل يسأل الله العصمة. نعم.
الثانية عشرة والأخيرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
ما هي تلك الشبهة؟ الاعتزاء بالآباء والأجداد والملة السابقة، فكل من يعني احتج بمثل هذا ففيه شبه من المشركين، كان يقول قال والله أدركنا مثلا علماءنا ومشايخنا على هذه الطريقة أدركناهم على هذا الحال، هذا لا يغني شيئا، بل يجب الرد عند التنازع وعند الاشتباه إلى ما حفظ الله تعالى به الدين، وهو كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.